السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. صلى الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحومة، ويجعل تفرقنا عن بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم. اللهم ومن يسمع. نحن في يوم السبت الخامس من ذي القعدة المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من الشهر الخامس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع قراءة صحيح الإمام البخاري والصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة، ومع الحديث 83 بعد 106,183. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم، اللهم آمين. بسم الله. القارئ دكتور العباد، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد.
نعم. قول علي رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، هو كما قال رضي الله عنه. وغير علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الزبير وقال: ارمي يا زبير فداك أبي وأمي. وهذا أخرجه البخاري أيضا في فضائل الزبير، مر بنا في فضائل الزبير بن العوام مر بنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فدى الزبير بن العوام بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ولذلك البخاري هنا قال: قول النبي فداك أبي وأمي فيه الزبير، يعني مر بنا الزبير والآن سعد. نعم.
قال: باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال: أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
نعم. طبعا أيضا هنا قول الرجل فداك أبي وأمي أو فديناك بآبائنا وأمهاتنا، هذا أيضا مر بنا في فضائل الصديق أيضا، أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من مرضه وقال قولته المشهورة: إن رجل خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وكان النبي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فهذا أيضا موصول ذكره البخاري سابقا. وهنا في قصة مع صفي صورع النبي أي سقطت الدابة كلها، سقط النبي وسقطت صفية أم المؤمنين، ولما جاء أبو طلحة احتم بالنبي أول لأنه أحب إليه من كل أحد وأحب إليه من نفسه، قال فداك أبي، فقال عليك بالمرأة، يعني أنا زين، شوف المرأة. وأبو طلحة وضع لها فقال إنما هي أمك، يعني لأن ها هنا يعني فيه أن الإنسان لو مثلا يعني حصل الآن شاف حادث مثلا فيه مرأة صرعت، هذا يعني قضية غض البصر هذا أمر مهم مطلوب جدا، لكن أيضا الضرورات تبيح المحظورات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال عليك بالمرأة، مع أنها هي محرمة على يعني محرمة على أبي طلحة تحريم نكاح فقط، لكنها ليس من محارمها. مع هذا النبي قال عليك بالمرأة. نعم.
قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن.
لأن النبي هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال لا نكنك كما نكنك، هذه كنية خاصة بالنبي يقول. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن رجل نادى صاحبه قال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعنيك، أعني فلانا. فقال النبي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما بعد وفاة النبي فالأمر فيه سعة. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لكن لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال سم ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزن. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد.
نعم. سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد بن المسيب بن حزن قرشي معروف، وهو من التابعين كبار التابعين. وجده اللي هو حزن لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فغير النبي اسمه سماه سهل، والحزن عكس السهل، الحزن هو الوعر، طريق حزن يعني وعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سهل، لا تصير وعر يعني، خلك كن سهلا. قال أنت سهل؟ قال لا أنا كما سماني أبي ما أرضى. يقول سعيد المسيب فما زالت الحزونة فينا، سبحان الله. وإذاك يقول لكل اسم من اسمه من لكل مسمى من اسمه نصيب، يقول ما زالت يعني فينا عسارة، يقول والظاهر منها الاسم هذا اللي ما أرضى يعدله. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه حتى لا يزعج به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
ومنه أبرار الآن يسمون أبرار وإيمان وهدى وغير ذلك من هذه الأسماء التي فيها أن الإنسان كان يزكي نفسه. ولذلك بعض أهل العلم قال تغير هذه الأسماء لأن فيها تزكية للنفس وليس بلازم لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم برة سماها زينب صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز اسم أبرار يعني إيمان وهدى يجوز إن شاء الله تعالى ولكن تركها أولى. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده.
نعم. هذا فيه أن يجوز تسمية بأسماء الأنبياء كإبراهيم وصالح ويوسف وهود ولوط وإسماعيل وإسحاق أسماء الأنبياء بشكل عام صلوات ربي وسلامه عليهم لا بأس الإنسان يسمي بهذه الأسماء بل هي أسماء طيبة وإن كانت أعجمية. هذه أسماء أعجمية ليست عربية. إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف كل هذه أسماء أعجمية غير عربية ولكن لا بأس الإنسان يسمي بها بل يستحب أن يسمى بالأسماء الطيبة كأسماء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة.
قال مرضعا لأنه مات صغيرا رضيعا من هذا الباب. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
طبعا قوله ومن رآني في المنام فقد رآني يعني لأن الشيطان لا يتمثل بصورة الأنبياء ولكن هذا لا يعرفه إلا من كان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء الشيطان لأحد الناس وهو نائم على صورة رجل أسود وقال له أنا محمد رسول الله كذا وكذا كاذب لأنه لا يستطيع الشيطان يتمثل بصورة النبي فهو كذب وقال أنا محمد هو كذاب. لكن إذا جاء بصورة النبي لا يمكن أن يكون شيطانا أبدا يكون رؤيا حق. لماذا؟ لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نعرف أنه يعني من المهم أن يتعرف المسلم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة خلقه حتى إذا رآه في المنام عرفه. أما إذا جاءه رجل طويل جدا أو شعره ناعم جدا أو لحيته تصل إلى سرته أو أسود أو يعني سمين جدا أو نحيف جدا أو كذا يعرف أن هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنه هذا رجل يدعي كذاب يدعي أنه النبي. فمن هذا قال أهل العلم أنه يستحب التعرف على صورة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى.
التحنيك هو أخذ التمرة بعد أن يمضغها ويضعها يمرها داخل فم الرضيع و أكثر أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذاك لم ينقل أن الناس كان إذا ولدهم يذهبوا لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف هذا عن الصحابة رضي الله عنه ولا عن التابعين، وإنما كان هذا يفعل للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم. وذاك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا التحنيك خاص بالنبي لبركته صلى الله عليه وسلم وبركة ريقه، وذهب البعض إلى أن التحنيك حتى يكون من الرجل الصالح لا بأس أن يؤتى بالصبي أو البنت الصغيرة للرجل الصالح فيحنكه، والمسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب تسمية الوليد. أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
نعم، هو استدلاله أن هناك صحابي وهو أخو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد بن المغيرة، يقول النبي لم يغير اسمه فدل على جواز تسمية الوليد، وإنما أتى البخاري بهذا أنه ورد أحاديث إن أكثر من حديث ولكن جميعها فيها ضعف وأكثرها ضعيف جدا، أن النبي نهى عن تسمية الوليد وقال هذا اسم من أسماء الفراعنة، ويذكر أن فرعون موسى اسمه الوليد فيقول هذا من أسماء الفراعنة فلا يجوز التسمي به، ولكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار البخاري جواز ذلك بدليل أن هناك صحابي اسمه الوليد بن الوليد ولم يغير النبي اسمه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاسم يعني مرفوضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره ولا يتركه كما غير غيره من الأسماء. نعم.
قال باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قلت وعليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا نرى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير.
نعم، يعني هاي يسمونه الترخيم في الاسم، الترخيم بالاسم أنه يحذف منه حرف، هذا ترخيم، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم سمى عائشة قال يا عائش، ومنه أبو حفص، من أبو حفص؟ عمر، حفص حفصة بنته، بنته أكبر أولاده حفصة، فيقال له أبو حفص يعود إلى حفصة، يكنى بابنته حفصة، ما عنده ولد اسمه حفص، وإنما ولده الكبير عبد الله، عنده عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن، لكن ما عنده حفص، وإنما حفص هو ترخيم لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن ندعوها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
نعم، هذا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليا بأبي التراب لوجود التراب على جنبه، وفيه كيف يعني يتعامل أبو الزوجة مع زوج ابنته، تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا كان قد غضب فاطمة وصل بينهما سوء تفاهم، فيأتيه ويقول قم أبا التراب ويفرح علي بهذا. هذا يعني عندما يعامل أبو الزوجة زوجها بهذه الطريقة يعني هذا يخجله ويجعله يكرم زوجته أكثر لإكرام أبيها له. الآن أقل مشكلة بين الزوجين أبوه ذهب أغراض يرجع يأخذك وما عليك زوجة عندنا وكلام فاضي لا قيمة له حقيقة. فعلى كل حال يعني هذه الكنية صارت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه، وكان يحب أن يكنى بها، أن ينادى بأبي تراب رضي الله عنه مع أنه أبو الحسن، ومع هذا أبو التراب هذه أحب الكنى إلا أنه كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فائدة الحديث المشهور الذي فيه أن معاوية قال لسعد بن وقاص ما لك لا تسب أبا تراب، ويجعلونها يعني أنها أمر من معاوية أن يسب عليا، وهذا كذب، يعني كذب أقصد في فهم الحديث، أنه معاوية لم يأمره أن يسبه، وإذاك ما نقل عن معاوية أبدا أنه سب عليا رضي الله عنه، والدليل أنه لم يأمره بسبه أنه ما قال ما لك لا تسب عليا، قال ما لك لا تسب أبا تراب، فكناه معاوية بأحب الكنى إليه، مما يدل على أنه وإن كانت الخصومة بينهما إلا أنه لم يبخس حقه في حبه لهذه الكنية. نعم.
قال باب أبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه.
نعم، هذا تسمى به ملوك إيران شاهان شاه وغيره، ومنه قاضي القضاة وملك الأملاك وسيد السادات، وكل هذه الألقاب هذه لا تصح إلا إذا قيدت، مثلا يقول قاضي قضاة مصر، ملك ملوك المغرب، وهكذا يعني تقيد. أما على إطلاقها ملك الأملاك الله، قاضي القضاة الله، سيد السادات الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيدت ببلد أو وقت أو مكان فهذا يعني لا بأس به وتركها أفضل أيضا. نعم.
قال باب كنية المشرك. وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش، قال ابن أبي أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
نعم، لكنه كان منافقا عبد الله بن أبي بن سلول. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: انظر ماذا قال أبو الحباب، كنا عبد الله بن أبي بن سلول. فهون سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتفق الناس كلهم، أهل المدينة البحر المدينة، قال اتفقوا كلهم، الأوس والخزرج واليهود اللي يعيشون في المدينة، اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على اليمين على المدينة، خلاص هو الذي يسمع له ويطاع. فتفاجأوا عن المنافقين بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، صار هو الآمر الناهي والذي يسمع له ويطاع، والناس التفتت إليه وأهملوا عبد الله بن أبي بن سلول، فشرق بهذا وحقد كيف سلب منه هذا الملك. فلذلك كان يعني رأسا في النفاق والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
والشاهد قولهم: نفعت أبا طالب، كنية، كنوه وهو غير مسلم، ومع هذا تكنى بأبي طالب، واسمه عبد مناف، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف. نعم.
قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنسا قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح.
هدأ
عندي شيخنا نفسه
نفسه.
قال هدأ، قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أنها صادقة.
هي صادقة طبعا، لكن عرضت، قالت هدأت نفسه، يعني أو نفسه، يعني هي تقصد هدأ، مات خلاص ما يتنفس. فهم هو هذا هو، يعني إنسان يتكلم بالكلمة يفهم منها صاحبه شيئا غير مراده، شيئا غير مراده، يعني يفهم خلاف مراده، وهذا جائز، تسمى بالتورية، تسمى بالتورية. ولكن لا يجوز له أن يحلف، لأن الحلف على ما استحلفه صاحبه، يعني لو قال له احلفي مثلا، لا يجوز له أن تحلف إلا بما يعتقد هو أنه مات، تقول له مات، أو تقول لا يتنفس هكذا. لكن الإنسان يأتي بهذه الكلمات للتورية، وإذاك هو التورية قريب من الكذب، ولا وخاصة العوام عندما تقول له تورية يقول له كذب، هذا ما في تورية، لأنه ما يفرق بين التورية والكذب. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء.
إيه نعم، يعني أيضا في التورية، يعني القوارير هن النساء، يعني لا تكسر قلوبهن بنعومة الصوت وتتأثر المرأة، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
يقصد الفرس، وجدناه لبحرا يعني سريعا سهل الركوب وما شابه ذلك. نعم.
قال: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب قال قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، أكثر من 100 كذبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في صحيحه: باب رفع البصر إلى السماء. وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
طبعا ميمونة تكون خالة ابن عباس، أخت أمه.
قال رحمه الله: باب نكت العود في الماء والطين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. باب الرجل ينكت بالشيء بيده في الأرض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت في الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عن علي بن حسين رحمه الله أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.
ذاك الإنسان يرفع التهمة عن نفسه إذا وقع في قلبه أن الذي رآه أو سمعه أو كذا فهم شيئا خلاف الواقع، يرفع التهمة عن نفسه فيقول مثلا هذا كذا لم يحدث كذا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الخذف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة ابن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن.
يقال خذف ويقال حذف. الحذف يقولون بالعصا، والخذف يكون بالحصى. إذا كان حصى يكون خذف خذفه، وإذا كان بالعصا حذفه. فالنبي نهى عن الخذف وقال لا ينكأ العدو ولا يصيد الطير، لكن ممكن يصيب العين ويكسر الضرس، فيقول يعني لا تفعلوا. نعم.
قال رحمه الله باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر.
هنا ذكر خمسا من السبع، وسيأتي الحديث بعد عشرة حديث تقريبا وفيه ذكر السبع كله وهي القسي والاستبرق مع هذه الخمس التي ذكرت هنا. نعم.
قال رحمه الله باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان.
نعم، التثاؤب من الشيطان، وإذاك الأنبياء لا يتثاؤبون، الأنبياء لا يتثاؤبون، معصومون من هذا صلوات ربي وسلامه عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تثاؤب أحدهم فليمسك، إما يمسك فمه بحيث أنه ما يفتح فمه أصلا، وإما أن يضع يده على فمه ويحرص قدر ما يسأل لا يخرج صوتا. بعض مع التثاؤب يقول هاتي مع التثاؤب، فهذا هو المكروه ويضحك منه الشيطان. نعم.
قال رحمه الله باب إذا عطس كيف يشمت. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رحمه الله باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا قال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
نعم. وفيه يقول أهل العلم إذا كان بعيدا عنك بحيث أنك ما سمعته يحمد الله تبارك وتعالى لبعده لا لقربه وإنما هو بعيد، وتعرف أنه من عادته أنه يحمد الله شمته لا بأس، إذا غلب على ظنك أنه حمد الله ولو لم تسمعه فشمته لا بأس بذلك، لكن إذا كان بجانبك ولم يحمد الله فلا تشمته. أما إذا كان بعيدا ويغلب على ظنك أنه حمد الله فشمته، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول كثير من الناس إذا شمته أحد قال يرحمك قال يهدينا ويهديكم الله، وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى شيخ ابن عثيمين ينكر هذا القول، يقول هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الثابت عن النبي، وليس يهدينا ويهديكم الله وإنما يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول خلاف يعني المعقول، كيف يقول هو المشمت قال يرحمك الله، يعني دعا لك وحدك، لم يقل يرحمني ويرحمك الله، قال يرحمك الله يدعى لك، فأنت تقول يهديكم الله يصلح بالكم وتدعو له، فهو يدعو لك ثم تدعو أنت لنفسك تقول يهدينا ويهديكم الله، يقول هو خصك بالدعاء خصه بالدعاء، فهذا وجه المعقول من حيث الرد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. في نسخة تثاءب وتثاوب.
تصح تثاءب وتثاوب. نعم.
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قال رحمه الله كتاب الاستئذان باب بدء السلام، في نسخة باب بدء السلام. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
60 ذراعا يعني كم متر؟ 30 ولا 20؟ الذراع كم الذراع؟ الذراع نصف متر ولا أقل؟ كنا 30 سنتي ولا لا؟ ولا يختلف من ذراع إلى ذراع؟ يختلف طبعا أكيد قصد، لكن بعضهم قال يعني حروة 20 متر أو أكثر كما يقول الدكتور يعقوب، يقول يعني يوصل 30 متر، المهم أنه طويل طويل. يعني المسجد الآن كم طوله هذا ارتفاعه؟ كم متر؟ 12 متر، يعني تطول المسجد في الجنة. سأل الله تبارك الجنة وياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال قتادة عما لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في النظر إلى التي لم يحضن من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري
نعم وقال السعيد بن أبي الحسن للحسن سعيد أخو الحسن البصري سعيد هذا أخو الحسن البصري يعني سأل أخاه الحسن البصري وكانوا فقهاء التابعين البصرة الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى فالشاهد من هذا أن المسلم مأمور بغض البصر والمسلمة كذلك مأمورة بغض البصر نعم
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم
وفيه يعني لطافة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل ابن العباس الفضل أكبر من العباس أكبر من عبد الله بن العباس وأكبر أولاد العباس به كان يكنى أبو الفضل يقال له أبو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إلى المرأة وضع يده وصرف وجهه عنها صلوات ربي وسلامه عليه وفيه إنكار المنكر باليد أنه حول وجهه عن النظر إلى المرأة نعم
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء
يقصد الدعاء يعني جاء في الحديث الآخر ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد أن يقول هذا التشهد يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء. نعم.
قال رحمه الله: باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال رحمه الله: باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
وكرر هذه الأشياء، وفي كل مرة يأتي بإسناد جديد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق.
هذا الحديث ذكرنا قبل قليل، سيأتي في ذكر السبع كاملة. نعم.
قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
نعم. وسيأتي يوم على الناس أنه لا يسلم إلا بالمعرفة. الآن الحمد لله ما زال الناس فيهم خير، يعني يسلمون حتى على من لا يعرفون، هذا من فضل الإسلام. شوف سبحان الله، لما تشوف الكفار سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، يعني اللي يسافر إلى بلادهم، يكون واحد في المصعد مثلا يأتي يركب ساكت، يمر عليه ساكت. عندنا لا، يختلف الأمر. لا، الحمد لله، تمر السلام عليكم، تسلم على الجالسين، تسلم على الواقفين، تسلم على من في المصعد، تسلم على من تراه يمر معك في الطريق، وهكذا. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وهي تلين القلوب. وسيأتي يوم على الناس لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. حتى أني أذكر مرة جئت سلمت على شخص لا أعرفه، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. فقام وسلم علي بحرارة شديدة، قال: اسمح لي، ناسيك، من أنت؟ قلت له: ما أعرفك أنا، يعني مستغرب ليش سلمت عليه. يقول: سامحني ما عرفتك، من أنت؟ قلت له: أنا ما أعرفك، إيش المشكلة يعني؟ فهو مستغرب ليش سلمت عليه. للأسف، لذلك نحرص إن شاء الله تعالى على أن نسلم على الناس. كان ابن عمر يذهب إلى السوق ليسلم ويسلم عليه فقط، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات.
وهذه فيها التربية للنفس، الإنسان شلون يستطيع أن يكسر نفسه، لأن النفس هي التي تمتنع، لا هو اللي غلطان، لا ليش مو هو يسلم، ليش؟ فالإنسان يكسر نفسه، هذه يؤدبها. نعم.
قال رحمه الله: باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
نعم، يقول قوله هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عروسا، يقال رجل عروس وامرأة عروس، يقال رجل عروس وامرأة عروس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحيائه استحيا منهم أن يقول لهم اخرجوا من البيت، أنتم دعيتم إلى طعام طعمتم انتشروا، فاستحيا منهم صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج يعني ليظهر لهم أنه يخرجوا خلاص، فلم يخرجوا حتى وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وإذا هم جلوس، ثم خرج مرة ثانية يعني يشير إليهم أن يخرجوا، ثم رجع وإذا هم قد خرجوا، ولم يذكر من هؤلاء الرجال، لكن الشاهد من هذا أنه لا ينبغي الإنسان يجلس في بيت أناس يستشعر أنهم يريدون خروجه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية.
طبعا أنس يختلف وضعه هنا، خادم خاص، هو الخادم الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا ضرب الحجاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
قبل المناصع هي أماكن قضاء الحاجة، ما في حمامات في البيوت في السابق، وإنما هناك أماكن معينة يخرجون إليها لقضاء الحاجة، يقال لها المناصع. نعم.
باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري: حفظته كما أنك هاهنا، عن سهل بن سعد أنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به.
لو أعلم أنك،
نعم حسن الله، لو أعلم أنك تنتظر،
جاءت تنتظر وجاءت تنظر، والمقصود أنك يعني تنظر إلي. نعم.
قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل، نعم، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
نعم، يعني الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى بيوت الناس، ولذلك من السنة أنك إذا طرقت الباب لا تجلس أمام الباب، قد يفتح الباب وتنظر ما لا يريد لك أن تنظر، إذا طرق الباب يتنحى يمين أو يسارا بحيث لا يكون مقابلا للباب. هذا إذا كان طرق، فكيف الذي يتلصص ينظر إذا في فتحات في البيت ولا شيء ولا كذا، أو الدرايش مثلا النوافذ تكون ليس عليه ستار لك ينظر، من هذا ينظر إلى البيوت، لا يجوز هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختل، إحنا نقول يختل لا يعني يمشي خفيف يعني شوي شوي بدون ما يعرف بدون ما ينتبه له، هذا الختل. فيقول لو لحقت عليك كنت ضربتك على عينك بهذه، حتى لا تنظر إلى بيوت الناس. نعم، وهذا فيه أن من فعل ذلك لمن فعل يعني هذا الأمر أنه يكون هدر يعني ما قام به من ضرب عينه. نعم.
قال رحمه الله: باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري. قال: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة.
ليس دائما، لكن يقصد حتى يسمع، إذا لم يسمع يعني يطرق الباب ليس بالضرورة دائما يطرقه ثلاثا، ولكن إذا طرقه ولم يرد عليه طرق الثانية، إذا لم يرد طرق الثالثة لم يرد عليه انصرف. وكذا الحديث يحدث به، ليس دائما يحدث ثلاث مرات، لك إذا لم يفهم حدث به الثانية، إذا لم يفهم حدث به الثالثة، صلى الله ربي وسلامه عليه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أنه قال: سمعت أبا سعيد بهذا. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه.
نعم، وهذا معلق من البخاري ولكنه بصيغة الجزم، وقد نص العلماء كابن كثير والحافظ بن حجر وغيرهم من اعتنى بصحيح البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إذا علق الحديث يعني لم يقل فيه أو في أول حدثنا أنه قال قال فلان أو قيل أو ذكر أو حكى أو ما شابه ذلك من صور التعليق، إذا كان بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى وروى فإنه في الغالب أنه صحيح إلى من علقه إليه، وإذا ذكره بصيغة التمريض كقيل وروي وحكي ذكر وما شابهها هذا تم تمريضا عند أهل العلم، فهذه فيها الصحيح وفيها الضعيف إلى من علقه إليه، وهذا من ما ذكره البخاري بصيغة الجزم يقول وقال وهو صحيح الإسناد. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم لي فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم فدخلوا.
نعم، والمعلقات ليست من صحيح البخاري، المعلقات هي من الأشياء التي زين بها الإمام البخاري صحيحه، وإنما الذي يسمى صحيح البخاري هي الأحاديث المسندة التي في أولها حدثنا، أما المعلقات فلا تعد من الصحيح، وإنما مما زين به الصحيح كالأبواب وغيرها والآيات التي تذكر. نعم.
باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى مضاعة، قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
نعم، الإنسان يفصح عن اسمه، ما يقول أنا أو أنا، وإنه يفصح يقول أنا فلان، خاصة لمن لا يعرف، إذا كان يعرفون صوته وكذا الأمر أسهل، لكن إذا كان ممكن أن يشتبه صوته مع صوت غيره أو ذهب إلى شخص لا يأتيه دائما أو كذا لا يقول أنا، يقول أنا فلان، لا يقول أنا، وهذا يحدث الآن. من أنا؟ من أنت؟ فإنسان يبين. نعم.
باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله، رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائمة.
من هذا استدل الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدد الفاتحة، استدلوا على أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، واستدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال ولم ينص على الفاتحة، ومن هذا عندهم أن الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، خلافا للجمهور الذين قالوا بركنيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والجمهور أسعد بالدليل من الأحناف، ولكن الأحناف لهم وجهة. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب إذا قال: فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاخصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: أغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن بالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
فيه ترك السلام على أهل البدع وأهل الفسق وأهل المعاصي، أن الإنسان يترك السلام عليهم من باب الزجر لهم، وهذا نوع من الهجر المشروع. نعم.
باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحباي: ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فأتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
نعم، قوله بمن يبدأ في الكتاب، إذا كتبت رسالة إلى شخص ماذا تقول؟ إلى فلان، أو تقول من فلان إلى فلان، هل تبدأ بنفسك أو تبدأ به؟ بخاري علق هنا لم يحدد، وأتى بحديث هذا الرجل الذي نقر الخشبة، والشاهد من هذا قوله من فلان إلى فلان في آخر الحديث، قال فبدأ بنفسه، وكأن البخاري يميل إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأصرح منه الحديث الذي قبله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، فبدأ بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الأصل في الكتاب، إذا كتب أهل الكتاب يبدأ بنفسه يقول من فلان إلى فلان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصافحة. وقال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم تشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه تشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا رأي ابن مسعود، ونقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما كان يريان أنه في حياة النبي يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فلما توفي صلوات ربي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا توقيف، وأنه نقول السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. نعم.
باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا، يعني ابن أبي طالب، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حاء. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه، أنت والله بعد الثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
نعم. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم العباس أتى عليا ابن أخيه وقال له أنا أعرف الموت في أولاد عبد المطلب، وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى، فتعال نسأله في من الأمر بعده، يعني من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نحن يعني بحكم القرابة أو غيرنا، فإذا أخبر أننا نحن اطمأننا، وإذا إلى غيرنا يوصيه بنا خيرا. فقال علي والله لا نسأله إياها أبدا، لأنه إن منعنا إياها والله لا يعطيناها الناس أبدا. وفي رواية أن أبا سفيان كان مع العباس، لأن أبا سفيان أيضا من عبد مناف والعباس من عبد مناف، يريدانها في علي رضي الله عنه، ولكن علي رضي الله عنه امتنع من ذلك ولم يذهب معهما. نعم.
باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأران بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث.
نعم، وهذا هو الذي دفع أبا ذر رضي الله عنه إلى فتواه المشهورة، وهي أنه يجب على الناس أن يتصدقوا بكل ما هو زائد عندهم، وكان هذا مذهبا لأبي ذر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
عبيد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله هو عبيد الله بن عمر، وليس ابن عمر بن الخطاب، وإنما جده عبد الله بن عمر. عبيد الله بن عبد عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر، وهناك عبد الله بن عمر، ويقولون عبيد الله المصغر ثقة ثبت، وعبد الله بن عمر ضعيف، وهو أخوه أخوان، أحدهما ثقة المكبر ضعيف اللي هو عبد الله، والمصغر ثقة ثبت وهو عبيد الله، وليس هو عبد الله الصحابي، وإنما من أحفاد عمر بن الخطاب من لدن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم.
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس، وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة قلت ألا تدعو الله، فقعد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
ليته سكت يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، نرى يعني الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال
خالد عن خالد الأول الطحان والثاني الحذاء. الأول خالد الطحان والثاني خالد شيخه خالد الحذاء. نعم أعد.
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
نعم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، كان يصوم كل يوم، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم 3 أيام من الشهر. قلت يا رسول الله يعني زيدني. قال صوم 5 أيام من الشهر. قال يا رسول الله أريد أن أصوم. قال 7. قال يا رسول الله. قال 9. قال يا رسول الله. قال 11 يوما. قال يا رسول الله أريد أن أصوم. قال صوم يوما وأفطر يوما، هذا صوم داود. فكان يصوم يوما ويفطر يوما عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من عادتهم أنه إذا فعل سنة التزمها، فكان يلتزمها عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما كبر قال ليتني أخذت برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو صيام 3 أيام أو أكثر بقليل. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام حاء، وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهي قراءة يعني ثبتت سندا لكنها ليست من المتواتر، وهي قول الله تبارك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وليس وما خلق الذكر والأنثى، وإن والذكر والأنثى إسنادها صحيح ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست من المتواتر وتخالف رسم المصحف. وكان عبد الله يقرأ بها. أبو الدرداء قال كيف يقرأ عبد الله بن مسعود هذه السورة والليل إذا يغشى؟ فقرأها عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال يعني كأن فرج عنه، قال هنا ينكرون علي هذه القراءة حتى شككوني فيها، أنت الآن ثبتني أنا لست متوهما على النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.